إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، غفل كثير من الناس عن حقيقة هذه الدار، عن حقيقة دار الدنيا، فنسوا أن دارهم هذه هي دار ابتلاء واختبار وامتحان وفتنة. فالدنيا عباد الله ليست دار مقر، وإنما هي دار ممر يبتلى فيها العبد. فإن عرف أن له موعدا عند ربه فعمل لذلك الموعد فهو المفلح الناجح، ومن غفل عن هذا الموعد فسوف يندم ندامة عظيمة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فدار الدنيا عباد الله هي دار ابتلاء، وكما يكون عباد الله الابتلاء بالشر كذلك يكون الابتلاء بالخير. حقيقة غفل عنها وجهلها كثير من الناس، فظنوا أن الابتلاء إنما يكون بالشر فحسب، بل أقول كما قال ربي سبحانه وتعالى: الابتلاء كما يكون في الشر يكون كذلك في الخير، بل قد يكون الابتلاء في الخير أعظم من الابتلاء بالشر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكما يكون الابتلاء بالشر يكون كذلك في الخير، وكما يكون الابتلاء في الضيق كذلك يكون الابتلاء في السعة، وكما يكون الابتلاء والاختبار في الفقر كذلك يكون الابتلاء في الغنى. ومن أعظم أنواع البلاء في الخير هو ما ابتلى الله سبحانه وتعالى به عباده من إعطائهم المال. فنحن عباد الله في هذه البلاد في نعمة عظيمة يحسدنا عليها كثير من الناس، فهل علمنا أننا في الحقيقة مع هذه النعمة عند الله يوم القيامة مسؤولون؟ من أعظم أنواع الابتلاء أن يبتلى العبد بالمال، كيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فخص النبي صلى الله عليه وسلم فتنة المال بأمته،
وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم خطورة هذه الفتنة. والفتنة في المال أيها المسلمون من جهتين: من جهة كسبه ودخوله علينا، ومن جهة صرفه وإخراج الواحد منا له، فتكون الفتنة ها هنا. يقول يحيى بن معاذ: الدرهم عقرب. أيها المسلم، أيها المؤمن، الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه. قيل: وما رقيته؟ قال: يؤخذ من حقه. قال: أن يؤخذ من حله ويوضع في حقه. هذه هي رقية الدرهم، أن تأخذه عبد الله من حله من الحلال ثم تضعه في حقه، فلا تضعه في حرام. ولا بد أن تعلم ولا يخفاك أن الله سبحانه وتعالى لا يغفل عن مثقال ذرة من حرام أو من حلال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سيحسب علينا النقير والقطمير، وسنسأل عنه بين يدي من؟ بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. ما لهذا الكتاب؟ ماذا يقول الإنسان يوم القيامة؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يستنسخ أعمال العباد، فكل أمر وكل فعل وكل قول صدر من الإنسان فهو منسوخ ومكتوب عند رب العالمين. فالفتنة في المال تكون من هاتين الجهتين. فتأمل عبد الله في نفسك، هل أديت حق المال؟ هل أديت حق المال في كسبه فكسبته من الحلال؟ وهل أديت حق المال في وضعه فوضعته في حلال؟ تأمل في ذلك يا عبد الله، تأمل في ذلك يا أيها المسلم، واعلم أن أعظم حقوق المال هو إيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة هو أعظم حق في مال العبد يجب أن يؤديه. يقول الصديق رضي الله عنه وأرضاه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، فإن الزكاة حق المال، ولنا مع الزكاة وقفات يسيرة. أول وقفة من هذه الوقفات أن نتذكر وأن لا نغفل في زمان غفل فيه كثير من الناس عن إيتاء الزكاة. بخل كثير من الأغنياء ممن أعطاهم الله ما أعطاهم من المال الكثير، وجهل كثير من الناس حكم الزكاة فلم يسألوا عنها. لا يدري العبد هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب، فلا بد أن نتذكر عباد الله، وهي الوقفة الأولى، أن الزكاة ركن عظيم من أركان ديننا، يقوم عليه دين المرء. فالزكاة ركن عظيم، بل هي أعظم الأركان بعد الشهادتين والصلاة. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره بذلك، أن يدعوهم أولا إلى الشهادة، فإنهم أجابوا لذلك أن يدعوهم إلى الصلاة، فإنهم أجابوا لذلك أن يخبرهم أن في أموالهم حق، أن في أموال أغنيائهم حق يؤخذ منهم فيرد على فقرائهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه هي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية عباد الله، لابد أن نعلم أن مال الزكاة الذي يخرجه الإنسان في الحقيقة ليس ماله، وليس له فيه حق ولا نصيب، وإنما هو حق الفقراء. وحاله ومثاله كمن يعطيه رجل مالا، يعطيه 100 درهم مثلا ويقول له هاك هذه الأموال على أن تخرج نصفها، فماذا يكون حال الواحد منا؟ يفرح بهذا المال فيأخذه ويخرج نصفه. كذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطانا المال، لا تظن عبد الله أن المال الذي عندك إنما هو بذكائك وبعلمك وبدراستك، وإنما هو محض فضل الله عليك، وهو ابتلاء كما أخبرناكم بذلك. فكم من ذكي وعاقل وصاحب شهادة ولكنه لا يملك من الدنيا شيئا، فمال أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه ثم لم يأمرك أن تخرج نصفه، ولم يأمرك أن تخرج ثلثه، ولم يأمرك أن تخرج ربعه ولا خمسه ولا سدسه ولا سبعه ولا ثمنه ولا تسعه ولا عشره، بل لم يأمرك أن تخرج من هذا المال نصف العشر، بل كذلك لم يأمرك أن تخرج من هذا المال نصف العشر، وإنما أمرك بإخراج أقل القليل وهو ربع العشر، وهو ربع العشر من 100 درهم، 2.5 درهم. هذه هي الزكاة، ومع ذلك بخل بها كثير من الناس، وهو فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فالله عباد الله، أن نتدبر في رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، وفي تيسيره علينا، وفي تسهيله في هذه الفريضة، فنبادر لإخراجها. ثم كذلك نتذكر أن الزكاة لا تجب في كل شهر ولا في كل نصف سنة، وإنما في السنة مرة واحدة لمن ملك النصاب وحال عليه الحول كاملا ولم ينزل ماله عن هذا النصاب، عند ذلك يخرج زكاته. فشريعة يسيرة سهلة، كيف بعد ذلك يفرط فيها كثير من الناس في أدائها؟ هذه والله مصيبة. كذلك من الوقفات، وهي الوقفة الثالثة عباد الله، الوقفة الثالثة في قضية الزكاة، أن نعلم كما سمعنا أن المانع للزكاة يجب أن يؤخذ عنه مال الزكاة عنوة، فإن كان ذا قوة وذا منعة وامتنع عن إيتاء الزكاة لولي الأمر أو للفقراء والمساكين، لولي الأمر يوزعها على مستحقيها أو يوزعها صاحبها على الفقراء والمساكين، فيقاتل كما قاتل الصديق رضي الله عنه وأرضاه مانع الزكاة في زمانه. فأنزل نفسك عبد الله، أنزل نفسك في هذا الموطن، واعلم أنك متى منعت زكاة مالك، فلو كنت في زمان الصديق وفي زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستكون ممن يقاتلهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تقل مال يسير أو أديت جزءا من الزكاة، والله الذي لا إله غيره لتقاتلن في ذلك الزمان المبارك. الوقفة الرابعة مع زكاة المال عباد الله، في الزكاة سر عظيم، في الزكاة سر عظيم جهله البخلاء بها وعلمه أغنياء النفوس الذين أغنى الله سبحانه وتعالى قلوبهم ورضوا بما أعطاهم ربهم سبحانه وتعالى، وسعوا في مرضاته في كل وجه وفي كل آن وزمان. في الزكاة سر عظيم، ألا وهو أن العبد متى زكى القليل، متى أدى القليل من ماله، كان في ذلك سببا عظيما في بركة بقية المال، فيبارك الله سبحانه وتعالى للعبد في ماله ويزداد من ماله ويثبت له ماله متى أدى زكاة ماله، متى أدى هذه الزكاة اليسيرة بورك له في ماله بإذن الله. أو ما سمعتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أنه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يدعوان، دعاء الملائكة: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فكل من أنفق في سبيل الله، وأعظم النفقة في سبيل الله إنما هي في زكاة المال الواجبة والمفروضة. كلما أعطى العبد من ماله في سبيل الله زكاة طيبة بها نفسه أخلف الله سبحانه وتعالى عليه بالخير في هذه الدنيا، وفرح يوم القيامة في يوم الحسرة والندامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن. تأملوا عباد الله ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن. فذكر من هذه الثلاث: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. نعم والله الذي لا إله غيره أننا لا نشك طرفة عين في صدق هذا الرسول الكريم، وأن المال متى أخرجه العبد لوجه الله خاصة في باب الزكاة أن ماله لا ينقص بل يزيد، ويبارك الله سبحانه وتعالى في الباقي. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالمال عباد الله متى زكاه العبد نما، ومتى بخل به ذهب. وهذه هي الوقفة الخامسة. الوقفة الخامسة عباد الله نوجهها لمانع الزكاة ومن تهاون بهذه الفريضة العظيمة، أن يعلموا علم يقين أنهم متى بخلوا بزكاة مالهم أثر هذا البخل في سائر المال، أثر هذا البخل في سائر المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الملائكة: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فكل من أمسك ماله وبخل به، بخل به جبنا بطفل يراه في منزله، جبنا بحال يظن أنه سينزل عليه، كل ذلك سيؤدي به إلى أن يتلف ماله متى تهاون بأداء زكاة المال. وقد ضرب لنا ربنا سبحانه وتعالى على ذلك الأمثال العظيمة كما في قصة أصحاب البستان، في قصة أولئك الإخوة الذين بخلوا بزكاة مالهم وذهبوا إلى بستانهم وهم يتخافتون، يقولون: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فلما أتوا إلى بستانهم إذا به كالصريم أهلكه الله سبحانه وتعالى بصاعقة، فصار كالليل البهيم، صار كالليل البهيم. حتى قال بعضهم لبعض: إنكم لضالون، قد ضللتم الطريق. هكذا يفعل الله سبحانه وتعالى بمن بخل بزكاة ماله ولو بعد حين. فالله عباد الله بأن لا نبخل بالقليل حتى لا نبتلى في بقية المال. واعلموا عباد الله أنه من لم يبتلى في ماله وقد منع زكاته، من لم يذهب عنه ماله في هذه الدنيا وأمهله الله سبحانه وتعالى، فسوف يأتي عليه زمان ولا ريب في ذلك سيذهب عن ماله، نعم والله، فلن يأخذ في قبره لا درهما ولا دينارا ولا بيتا ولا سيارة ولا غير ذلك، وإنما يأخذ الحشرات ببخله بزكاة ماله. وصدق يحيى بن معاذ عندما قال للعبد في ماله عند موته، تأملوا عباد الله في هذا الأثر العظيم، للعبد في ماله عند موته مصيبتان لا تسمع الخلائق بمثلها. كل إنسان إذا نزل به الموت له في ماله مصيبتان عظيمتان لا تسمع الخلائق بمثلها، يؤخذ عنه كله. هذه أول مصيبة، إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال والولد ويبقى العمل. يتهنى الأبناء ويتهنى الورثة، ومن كان صاحب المال لا يريد أن يصل إليهم شيء من ماله في حياته يتهنون بماله وهو يتلقى الحسرات وقد أخذ عنه ماله كله. قال يؤخذ عنه كله، والمصيبة العظمى قال ويسأل عنه كله، يسأل عن كل دينار وكل درهم، فما حال من جمع الملايين ومن جمع المليارات ثم بخل بزكاة ماله؟ كيف سيكون سؤاله وكيف سيكون جوابه؟ فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يفتننا في هذه الدار، وأن يجعل قلوبنا معلقة بدار الآخرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، اعلموا أن الزكاة تجب في خمسة أموال من أموال الإنسان. أول مال في الذهب والفضة، ومثل الذهب والفضة هي الدراهم والدنانير والأوراق النقدية التي يملكها الناس، فهي بمثابة الذهب والفضة. وأما المال الثاني فإن الزكاة تجب في الماشية، في الإبل والبقر والغنم بكافة أنواعها وأجناسها. وأما المال الثالث فالزكاة تجب كذلك في الزرع، من كان عنده زرع تجب فيه الزكاة. وأما المال الرابع فالزكاة كذلك تجب في عروض التجارة، إذا كان تاجرا وعنده بضاعة قد عرضها للبيع والشراء فهذا مال يقومه في آخر السنة ثم يؤدي زكاته. ثم المال الخامس الذي تجب فيه الزكاة هو الركاز، وهو دفن الجاهلية، فمن وجد كنزا في أرض وهذا الكنز من الذهب أو من الفضة من دفن الجاهلية القديم فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته. وهذه الأصناف الخمس التي تؤدى فيها الزكاة لكل واحد منها أحكام، فيجب علينا عباد الله، يجب علينا كما تعلمنا كيف ندخل السوق وكيف نتاجر وكيف نتعلم المعاملات وغير ذلك من كل الأمور التي سعينا في التعلم أو في تعلمها، يجب علينا أن نتعلم أحكام الزكاة ممن ملك مالا بلغ نصابا وحال عليه الحول، فواجب عليه أن يسأل، وواجب عليه أن يستفسر، وواجب عليه أن يعرف أنه قد سار على الطريق المستقيم في هذا الباب العظيم، فيسأل من يثق بدينه عن أحكام دينه، عن أحكام الزكاة وماذا يجب عليه وكم يجب عليه أن يخرج، ومن الذين يجب عليهم أو من الذين يستحقون الزكاة ومن الذين لا يستحقون الزكاة. أسئلة كثيرة تتعلق بهذه القضية العظيمة لا يمكن لنا أن نعرضها في هذه العجالة ولا في خطبة أو ثانية أو ثالثة، ولكنه يجب علينا عباد الله أن نسأل عن أمر ديننا وعن أحكام زكاتنا حتى نطمئن في قلوبنا أننا قد أطعنا ربنا سبحانه وتعالى وأننا سرنا على طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يعيننا وإياكم على طاعته. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات وسائر حكام المسلمين لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.